عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، أيها الأخوة في الله، فإن الكلام على عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة أو عقيدة السلف الصالح رضي الله عنهم يطول، وأدلة هذه العقيدة كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لو أراد المتحدث في ذلك أن يأتي على أكثرها لاحتاج إلى وقت طويل، ولهذا اكتفيت بتحرير ورقات في مسائل واضحة فيها تعليم للمبتدئ وتذكير للمنتهى، ولم أذكر الأدلة نظرا لطولها، ولأنها ولله الحمد مفهومة لدى أكثر السامعين. فأقول والله المستعان، تعلمون وفقني الله وإياكم لما يرضيه، أننا معاشر المسلمين عامة وطلاب العلم خاصة بأمس الحاجة إلى معرفة عقيدة الفرقة الناجية في أهل السنة والجماعة، وإلى معرفة منهجهم في العمل والدعوة إلى الله تعالى، لأنهم قد تلقوا ذلك عن المعصوم صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، وفهموه من كلام الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أتم وجه وأكمله، وهم المؤمنون الذين تجب محبتهم واتباع سبيلهم، والمراد بهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أتى بعدهم ممن على مثل ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم منهم، إنه سميع الدعاء. ومعنى الفرقة الناجية وأهل السنة والجماعة والمؤمنين هذه أوصاف لموصوف واحد وهم أهل الحق المتمسكون بالكتاب والسنة على الوجه الصحيح، وهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ودليل ذلك قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال الصحابة: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ومعنى الفرقة الطائفة، ومعنى الناجية أي من عذاب الله يوم القيامة، ومعنى أهل السنة أي العارفون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم العاملين بها، ومعنى الجماعة أي جماعة المسلمين الذين اجتمعت كلمتهم على الحق واجتمعوا على إمام واحد منهم يحكمهم بشرع الله ولم يتفرقوا. ومعنى المؤمنين أي الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان وحجوا البيت فإذا استطاعوا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وأحبوا في الله وأبغضوا فيه وآمنوا به سبحانه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وهم متفاوتون في الفضل على قدر إيمانهم. والسلف الصالح رضي الله عنهم، معنى السلف في اللغة المتقدم، واصطلاحا اسم للمتقدمين من فرقة الناجية أهل السنة والجماعة وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعوا التابعين إلى نهاية القرن الثالث من القرون الأولى المفضلة، الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومنهم أئمة أهل السنة كالأئمة الأربعة رحمهم الله، ويلحق بهم أهل الحديث كالبخاري ومسلم وأهل السنن. وقد اشتهر اسم السلف بعد القرون الثلاثة المفضلة، وبعدما تكونت فرق انتحلت نحلا في الاعتقاد تخالف عقيدة السلف. وانقسم الناس بعد ظهور تلك الفرق إلى قسمين: قسم سار على طريقة السلف واتبع سبيلهم في العقيدة والعمل الصالح ودعوا إلى ذلك فهم بلا شك الفرقة الناجية، ولهذا يوصف من كان كذلك بأنه سلفي أي متبع سبيل السلف الصالح. ولا يخلو منهم ولله الحمد زمان يحيي الله بهم السنة ويقمع بهم البدعة. ومن الأئمة الأعلام الذين جدد الله بهم دينه شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، ومشاهير تلاميذه كشمس الدين ابن القيم. ومنهم مجدد القرن الثاني عشر الإمام محمد بن عبد الوهاب الذي أنقذ الله سبحانه وتعالى بدعوته وبأنصارها من أمراء آل سعود جزاهم الله خير الجزاء أهل نجد وكثيرا غيره. وكتب هذين الإمامين ومن سار على نهجهما من كتب السلف بل إنها ثمرة ودراستها أنفع شيء لطالب العلم بعد كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنها تبين الحق بدليله من الكتاب والسنة. وينبغي لطالب العلم أن يقتني كتب الحديث والتفسير المعتبرة كالموطأ والصحيحين وصحيح المسانيد والسنن، وكتفسير الإمام محمد بن جرير الطبري وتفسير الإمام البغوي وتفسير إسماعيل بن كثير فهي تفاسير سلفية في العقيدة والمنهج. أما ما اشتمل عليه بعضها من إسرائيليات وأحاديث ضعيفة فإنه لا تعويل عليه إذ لا عصمة لأحد غير الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهذا لا يعني إهمال كتب الفقه المعتبرة التي ألفها الفقهاء المحدثون من أهل السنة وبذلوا فيها جهدهم مع ما آتاهم الله من علم وقدرة على استنباط الأحكام، بل يقتنيها طالب العلم ويأخذ منها الحق بدليل. وللسائر على طريقة أهل السنة والجماعة على ناس: الأولى أن يوحد الله سبحانه في العبادة ويبتعد عن الشرك والبدع وينهى عن ذلك. الثانية أن يمر صفات الرب سبحانه كما جاءت فيثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به سبحانه، بلا تعقيد ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل. ومنها أن يرد ما فنوزع فيه إلى الله ورسوله لا إلى رأي أو مذهب. ومنها أن يكون وسطا بين الغلو والتقصير، بعيدا عن التكلف والمراء، ينتهي إلى ما سمع من الحق ولا يقول على الله ما لا يعلم. والأدلة على هذه العلامات أكثر من أن تحصى. أما القسم الثاني ممن جاءوا بعد السلف فهم الخلف الذين خالفوا طريقة السلف في الاعتقاد على تفاوت فيما بين فرقهم الكثيرة، حتى قال قائل أخف تلك الفرق ضلالا إن طريقة الخلف أعلم وأحكم، يعني تأويل صفات الرب عز وجل وصرفها عن معانيها الظاهرة إلى معاني أخرى، وطريقة السلف أسلم يعني إمرارها كما جاءت مع الإيمان بها على وجه اللائق لله سبحانه. والذي نعتقده وندين الله به أن طريقة السلف هي الأعلم والأحسن كما أنها الأسلم، ومعاذ الله أن يكون المتأخرون أعلم وأحكم من الصفوة التي اختارها الله سبحانه لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصر دينه. إذا علمت ما تقدم فإليك يا أخي عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة التي نعتقدها وندين الله بها وندعو إليه، وهي الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كله من الله تعالى. فأما الركن الأول من أركان الإيمان الستة المذكورة وهو الإيمان بالله تعالى فإنه يشمل الإيمان بوجوده تعالى وأنه الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، ويشمل الإيمان بربوبيته على خلقه أجمعين خلافا للدهرية والشيوعية الملحدين، ويشمل الإيمان بأسمائه الحسنى التي صنى بها نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وما تضمنته من صفات الكمال، وكذا الإيمان بما جاءت به السنة في ذلك على الوجه اللائق به سبحانه بلا تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خلاف معتقد فرق الضلال والإلحاد من الباطنية الحلولية والجهمية المعطلة وأهل التشبيه والمعتزلة المؤولة، وخلاف معتقد الأشعرية المؤولين لأكثر صفات الله تعالى. وتجب صيانة أسماء الله تعالى عن أن يسمى بها غيره، وصفاته أن يوصف بها غيره، ويجب منع تعبيد الاسم لغير الله، ويجب أن يغير لأجل ذلك. ويشمل الإيمان بالله تعالى شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة صدق تقتضي القيام بحقوقها. ومن ذلك أن لا يعبد إلا الله وحده، فكما أنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت وحده، فإنه الإله الحق الذي يجب أن يعبده العقلاء وحده. بحبه فوق كل محبوب، وبدعائهم ورغبتهم ورهبتهم واستعانتهم واستغاثتهم واستعادتهم وتوكلهم وخشوعهم وذبحهم ونذرهم وصلاتهم وزكاتهم وصومهم وحجهم إلى غير ذلك مما شرعه لهم على قدر استطاعتهم. ويشمل الإيمان بالله تعالى الحب فيه والبغض فيه، فيحب المؤمن أولياء الله المؤمنين فيه المحققين بالشهادتين، ويبغض أعداء الله من الملحدين والمشركين وغيرهم ويتبرأ منهم. وليس الشرك خاصا بعبادة الأصنام كما يزعمه الجهال، بل إنه صرف شيء من العبادة لغير الله ولو كان نبيا أو وليا فضلا عن غيرهما. فمن دعا ميتا ولو كان نبيا أو وليا أو دعا الجن لتفريج كربته أو قضاء حاجته فقد عبدهم من دون الله ووقع في شرك أهل الجاهلية. وكذا من ذبح لمخلوق أو نظر له أو استعاد به أو قال أنا متوكل عليك أو طاف بقبره راجيا نفعه فإنه بهذا واقع في الشرك بالله، لأن هذه هي العبادة ولو سماها المشركون بأسماء أخرى كالتوسل والتوسط ونحو ذلك، لأن التوسل إلى الله سبحانه لا يكون إلا بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وبالأعمال الصالحة، ولأن الوسائط لا تتخذ بين العبد وربه. وبهذا يتبين أنه لا فرق بين شرك أهل الجاهلية الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخلهم في الإسلام مع إقرارهم بربوبية الله تعالى وقيامهم ببعض شرائع ملة إبراهيم عليه السلام، وشرك المنتسبين للإسلام من عباد القبور ونحوهم. اللهم إلا في الأسماء، فأهل الجاهلية يسمون دعاءهم لغير الله وذبحهم ونذرهم لهم عبادة، لأنهم يعرفون أن هذه عبادات، ويسمون معبوديهم من الأنبياء والأولياء الذين رمزوا لهم بأصنام على صورهم آلهة، لأنهم يعرفون أن الإله هو المعبود بشيء من هذه العبادات. أما مشركو المسلمين فغيروا اسم العبادة إلى التوسل والاستشفاع ونحو ذلك، وغيروا اسم الآلهة إلى الوسائط والشفعاء، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. فهم كمن يشرب الخمر ويسميها بغير اسمها، ولو نهاهم الموحد عن هذا الشرك لما وجد لديهم من حجة سوى حجة أهل الجاهلية، وهي قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إلا أن أهل السنة والجماعة لا يفكرون أحدا من هؤلاء الجهال من المنتسبين للإسلام إلا ممن وقعوا في هذا الشرك إلا بعد إقامة الحجة عليه، وذلك ببيان أن فعله وقوله واعتقاده هذا شرك بالله، وذكر الدليل له من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الركن الثاني من أركان الإيمان فهو الإيمان بملائكة الله تعالى على نحو ما جاء في القرآن والسنة، وأنهم خلق عظيم خلقهم الله من نور، وهم عباد لله مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فمنهم جبريل وأمين الله على وحيه ورسوله إلى رسله، ومنهم ميكائيل الموكل بالمطر، ومنهم إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، ومنهم عزرائيل الموكل بقبض الأرواح، ومنهم حملة العرش، ومنهم الموكلون ببني آدم وهم حفظة وكتبة، ومنهم رضوان خازن الجنة ومالك خازن النار، ومنهم منكر ونقيض الموكلان بسؤال الميت، ومنهم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ومنهم ملائكة في كل سماء لا يحصيهم إلا الله سبحانه يسبحون الله لا يخسرون. وأما الركن الثالث من أركان الإيمان فهو الإيمان بكتب الله تعالى التي أنزلها على رسله، وأنها وحي الله حق وصدق، ومنها صحف إبراهيم والتوراة والزبور والإنجيل والقرآن، والإيمان بأن القرآن قد هيمن عليها ونسخها، فلا يجوز لأحد النظر في غيره من الكتب بما حصل بها من التحريف، ولنسخ القرآن لما بقي منها لم يحرف. كما يجب الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه المكتوب في المصاحف والمحفوظ في الصدور. المتعبد بتلاوته المبدوء بالحمد والمختوم بالجنة والنار. الركن الرابع من أركان الإيمان الإيمان برسل الله وأنهم جميعهم بشر لا يبدون ورسل لا يكذبون بل يطاعون ويتبعون. وهم كثيرون لم يعرف منهم على الصحيح إلا ما قص الله منهم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن. ويجب الإيمان بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والمرسلين وخاتمهم وأنه رسول الله إلى الناس كافة. لا يسمع به من يهودي أو نصار أو نصراني أو غيرهما ثم لم يؤمن به ويدخل في دين الإسلام إلا دخل النار. ويجب تحقيق شهادة أن محمد رسول الله بطاعة أمره واجتناب نهيه وعبادة الله لما جاء عنه وتصديقه في كل ما أخبر مما قد مضى ومما سيأتي من أشراف الساعة واليوم الآخر إلى غير ذلك. والركن الخامس من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر ويشمل الإيمان به سؤال منكر ونكير الإيمان بسؤال منكر ونكير لميت بعد الدفن والإيمان بنعيم القبر وعذابه والبعث بعد الموت وعود الأرواح إلى أجسادها وحشر الخلائق في صعيد واحد للحساب والمقاصة ومجيء الرب عز وجل والملائكة صفا صفا للفصل بين الخلائق وموازين الأعمال والصراط والجنة والنار وأن جنة درجات ينزلها المؤمنون بالله على قدر إيمانهم وأن النار دركات ينزع فيها أهلها على قدر معاصيهم والعياذ بالله. نسأل الله بوجهه الكريم الجنة ونعوذ به من النار وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأما الركن السادس من أركان الإيمان فهو الإيمان بالقدر خيره وشره كله من الله عز وجل وذلك يشمل أربعة أمور. الأول الإيمان بعلم الله الأزلي وهو أن الله سبحانه علم الأشياء ومن ذلك أفعال العباد قبل أن يخلق الخلق. الثاني الإيمان بأن الله سبحانه كتب ذلك العلم في اللوح المحفوظ وما يكتب منه وما يكتب في جبين الجنين في بطن أمه من أمر رزقه وعمله وأجله وشقي أم سعيد هو نقل مما كتب في اللوح المحفوظ. الأمر الثالث الإيمان بقدرة الله الشاملة ومشيئته النافذة وهو أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. الأمر الرابع الإيمان بالأمر الشرعي وهو أن الله سبحانه خالق العباد وخالق أفعالهم وأنهم مكلفون ولهم إرادة ومشيئة تابعة لإرادة الله ومشيئته وأنه تعالى قدر الطاعات والمعاصي فلا يحصل شيء من ذلك بغير مشيئته. فالطاعات تحصل من العباد بمشيئته تعالى وتقديره الكوني الشرعي لأنه سبحانه أمر بها ورضيها. والمعاصي تحصل من العباد بمشيئة الله وتقديره الكوني غير الشرعي وليس لأحد أن يعترض على الله سبحانه في تقديره وشرعه وليس لأحد أن يسأل لما قدر الله كذا أو لما فعل كذا وليس لأحد أن يتكل على المكتوب فيترك العمل بل يجب على العبد أن يحرص على ما ينفعه في أمر دينه ودنياه على الوجه المرضي لله عز وجل ولا يعجز. فإذا أصابه شيء مما يكره فليحمد الله ولا يسخط وليقل قدر الله وما شاء فعل. فمن وفق لذلك فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومع هذا يجب الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى حكم عدل لا يظلم الناس شيئا ولا يقدر على الأشقياء الشقاوة وهو ظالم لهم ولا يعذب المعذبين وهو ظالم لهم بل لأنهم يستحقون ذلك بسوء أعمالهم وطوياتهم والعياذ بالله من ذلك. ويجب الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين وأنه يدخل أهل الجنة الجنة برحمته ويهدي المهتدين بتوفيقه وهدايته وأن من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وإذا أراد العبد البرهان على عدل الله سبحانه ورحمته وأنه لا يدخل النار إلا من يستحقها والعياذ بالله فليقرأ قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإنه سيتضح لمن وفقه الله أن العبد لا يؤاخذ ولا يعذب إلا على معصيته، على معصية له في فعلها اختيار ومشيئة. نسأل الله الهداية ونعوذ به من الشقاوة، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ولهذا فإن أهل السنة والجماعة وسطوا في باب أفعال الله، حيث القدر بين القدرية النقاط بعلم الله تعالى وتقديره للأشياء، وبين الجبرية السالبين عن العبد اختياره ومشيئته التي أثبتها الله سبحانه له، حتى جعلوه كالريشة في مهد الريح، وهذا خلاف الفطرة والواقع. فإنه لو فكر أحدهم في لومه لولده أو لخادمه إذا عصاه، وحبه ومجازاته له إذا أطاعه، لما قالوا بجبر. ويؤمن أهل السنة والجماعة بأن الإيمان قول واعتقاد وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن المؤمنين متفاوتون في الفضل ورفع الدرجة عند الله على قدر إيمانهم، خلاف ما يعتقده الحرورية والمعتزلة القدرية من نفي الإيمان عن المرتكب الكبيرة وتخليده في النار، مع تكفير الخوارج الحرورية له وجعله في منزلة بين الإيمان والكفر عند المعتزلة، وخلاف ما يعتقده الجهمية والمرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق فقط، فلا يلزم معه عمل ولا يضم معه معصية، والعياذ بالله من هذا القول. وما نسب إلى أبي حنيفة رحمه الله أنه من جملة من قال إن الإيمان هو التصديق وأن الأعمال ليست من الإيمان، خطأ منه لم يتنبه له إن صح ذلك عنه، بدليل أنه يقول بتعذيب أهل الكبائر بالنار ثم يخرجهم الله منها، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو معبود منهم رحمه الله ورضي عنه. ويجب أهل السنة ويحب أهل السنة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم ويحفظون فيهم وصيته، ويتولون أزواجه أمهات المؤمنين، وأفضلهن خديجة والصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها عنهن أجمعين، ويحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم ويترضون عنهم ويكفون عما شجر بينهم، ويتبرعون من طريقة الروافض الذين يضلون الصحابة ويسبونهم، ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت. ويقول أهل السنة إن هذه الآثار المروية في مساوئ الصحابة منها ما هو كذب، ومنها ما قد يزيد فيه وغير عن وجهه، والصحيح منها هم فيه معذورون لأنهم مجتهدون، وهم مع هذا لا يقولون بعصمتهم عن الذنوب في الجملة، ولكن لهم من السابقة والقبل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، كيف وقد وردت النصوص في القرآن والسنة بفضلهم والثناء عليهم، والأمر باتباع سبيلهم والدعاء لهم والثناء على الممتثل لذلك من اللاحقين، مثل قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأفضلهم الخلفاء الراشدون أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم، ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر والذين بايعوا تحت الشجرة، ثم بقيتهم رضي الله عنهم أجمعين. ويصدق أهل السنة والجماعة بكرامات الأولياء، ولا يلزم من ظهور الكرامة على يد كل ولي، لأنها في الغالب تظهر لشدة حاجة أو لتحدي الخصوم. والولي هو المؤمن بالله المتقي له سبحانه، القائم بأركان الإسلام والإيمان والإحسان، عرف أو لم يعرف. وكل مؤمن بالله تعالى فيه من الولاية لله سبحانه على قدر إيمانه بالله سبحانه. وكرامة الولي تعتبر معجزة للنبي، لأن الله سبحانه لم يكرمه إلا باتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم. وما يظهر من أمور خارقة للعادة على أيدي الدجاجلة والسحرة
فهي إما كذب وتخيل يفعله شياطين الجن وما كان منها محسوسا فهو ابتلاء وفتنة كما يحصل على يد الدجال أعاذنا الله من فتنته. ومن طريقة أهل السنة والجماعة الإيمان بكمال دين الإسلام وبيانه لكل شيء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في العقيدة الواسطية: ومن طريقته اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله تعالى على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الإجماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. وأهل السنة والجماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على وانتهى. وأهل السنة والجماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على وجه المشروع، فيأخذون في ذلك بالقواعد الدين، مثل درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ومثل تحصيل أفضل المصلحتين مع تفويت أصغرهما وارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما عند التزاحم. ومن طريقة أهل السنة والجماعة طلب العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإكرام أهله ومشاورتهم وسؤالهم عما أشكل عليهم، وعدم القول على الله سبحانه بلا علم، وترك المراء ولو كانوا محقين، وحسبهم من الجدار ما ظهر به الحق، ثم يكفون ويبتعدون عن الغلو في الدين والتقصير فيه، ويأخذون برخصة الله وتيسيره، ويسددون ويقاربون ويقتصدون، رجاء أن يبلغوا، ويخافون النفاق على أنفسهم، ولا يعجبون بها، ولا يزكون على الله أحدا، ويرجون رحمة الله ويخافون عذابه، فهم وسط يسيرون إلى الله سبحانه بين جناحي الخوف والرجاء، ويسألون الله حسن الخاتمة والعافية في الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم منهم، إنه سميع مجيب. ومن طريقة أهل السنة والجماعة طاعة من ولاه الله أمرهم من المسلمين في المعروف، وعدم الخروج عليهم ولو حصل منهم ظلم أو فسق، ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح الذي فيه من الله برهان، ويقيمون الحج والجهاد والجمعة والأعياد معهم، ويحافظون على الجماعات، ويدينون بالنصيحة للأمة للأئمة المسلمين وعامتهم، ويدعون لهم ويناصحونهم، خلاف ما عليه الخوارج الذين بلغ بهم الغلو في الدين إلى الخروج عن الحد المشروع للوقوف عنده، وخلاف ما عليه أعداء الدين من الشيوعية الملحدين وطلاب المناصب الثوريين الذين يوقدون الفتن ويدعون إلى المظاهرات والثورات ضد أئمة المسلمين، ليقيموا الإلحاد مكان الإيمان، والشريعة الطاغوت مقام شرع الله، والظلم مكان العدل، والخوف مكان الأمن، والفقر مكان الغنى، تحت شعارات زائفة أعاذنا الله منهم ومن حالهم. ومن طريقة أهل السنة والجماعة الشكر عند العطاء، والصبر عند البلاء، والاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه عند الوقوع في الذنب، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وينهون عن سيئها ويصلون الأرحام. ومن طريقتهم النصح لكل مسلم وحب الخير له وكراهة الشر له والذب عنه في غيبته والتماس العذر له ومناصحته سرا إذا وقع في مخالفة والدعاء له والستر عليه إذا لم يكن مجاهرا وعدم تتبع عوراته عملا بما ورد في ذلك من الآيات والأحاديث، لأنهم يؤمنون بقوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وبقوله صلى الله عليه وسلم: ليس المسلم ذو الطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء ولا البذيء. ولأن من أبغض الناس إلى الله وأبعدهم منه من أكرمه الناس اتقاء شره. نسأل الله أن يهدينا لأحسن الأخلاق والأعمال وأن يصرف عنا سيئها، آمين. والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أيها الأخوة المسلمون، نحن جميعا نشكر بفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حماد العمر هذا البيان وهذا التوضيح، وحدد لنا الطريق وبين لنا السبيل، صدق الله العظيم، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وكما هي العادة مع مثل الختام وختام المثل مع سماحة الشيخ. نعم؟
السلام. طيب. عرضها يكون على سماحة الشيخ علي. الله يحفظه.
ورد في بعض الأسئلة: هل ثبت في السنة أن اسم ملك الموت عزرائيل كما ذكر الشيخ عند تعدادي لأسماء بعض الملائكة، وإن ثبت كما المرجع؟ هذا الشيخ
لا أدري، وهذه وهذا الاسم الذي نقلته بناء على ما نحفظ، لأن أما الدليل فإنني لا أحفظه الآن، ويرجى أن نستمع بيانا في ذلك من سماحة شيخنا حفظه الله.
سؤال آخر يسأل رجل يقول إنه أخذ امرأة وطلقها ويرغب الزواج من خالتها أخت أمها، فما الحكم؟ أيوة، رجل تزوج يقول إنه أخذ امرأة وطلقها، يعني زوج امرأة وطلقها ويرغب زواج خالتها.
لا مانع من ذلك بعدما تخرج المطلقة من العدة، لا مانع من تزوج خالتها بعد أن تخرج المطلقة من العدة.
سؤال آخر يسأل رجل عن عقيقة المولود، هل تجزئ من غير أبيه؟
السنة أن يعق عنه والده، وإذا تبرع بها غيره فهي مجزئة.
سؤال آخر: فتاة توفيت ما بين 13 سنة إلى 14 عام، فهل عليها حج؟ فهل عليها حجة في سننا كما هو مسلم؟
إن كانت قد بلغت فعليها، وإن كانت لم تبلغ فيستحب لوليها أن يحج عنها، والله أعلم.
وسائل يسأل فيقول: إني أرى فيما يراه النائم أنه يمشي عريانا بدون ملابس مع الناس، فما تفسر ذلك؟ هذا
الله أعلم.
وآخر يسأل يقول: علماء المالكية يقولون إن التسليمة الواحدة في الصلاة تكفي، وغيرهم يقول لا بد من التسليمتين، أي السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ونرجو بيان ذلك.
التسليمتان هما الذي نعرف الأخذ بهما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فكان لا وكان يأمر بأن لا يسبق بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف، وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يسلمون إلا بعد أن يسلم التسليمة الثانية. والله أعلم.
إذا ذكر الإنسان نجاسة في ثوبه بعد دخوله في الصلاة ولكنه لا يعرف موقع تلك النجاسة، فماذا يفعل؟ وهل يقضي صلاته تلك؟
لا أدري.
رجل لديه مبلغ في مساهمة عقارية، فهل يجوز له بيعه بمبلغ أقل من رأس المال والربح، علما أنه قد طفى ربحه وذلك المبلغ فصفى ربح ذلك المبلغ؟
إذا كانت المساهمة معلومة، يعني هذا العقار معلوم وموصوف والجهالة منتبية فيه، فلا مانع من بيعه لهذه المساهمة. أما إذا كانت مجهولة فلا يباع. إذا كانت مجهولة فلا يباع مجهولة.
ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم نهيه عن تطويل الخطبة وأمره بتطويل الصلاة، فهل معنى ذلك أن الخطبة تكون أقصر من الصلاة؟ مثلا إذا كانت الخطبة ربع ساعة، فهل الأفضل أن تكون الصلاة أطول أو أقل؟
ليس معنى هذا أنه يلزم أن تكون الصلاة أطول من الخطبة، إنما هذا أمر نسبي، وهو أن يراعي الخطيب أمور مسألة عدم الإضرار بالمصلين، وألا يعمل على سآمتهم فيختار من الكلام أوضحه وأصحه وأقصره حتى يأتي بالعلم والموعظة البليغة النافعة في وقت قصير. وإن استدعى بيان أمور الدين التي يريد الخطيب أن يبينها في هذه الخطبة وقتا معروفا في حدود ربع ساعة إلى ثلث ساعة ونحو ذلك، وكان وإن كان أيضا عرفا من المأمومين أنهم يرغبون ذلك ولا يسأمون، فلا مانع من هذه الإطالة، لأنها لازمة لبيان الحق وتعليم الناس أمور دينه. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبا كثيرة، ولكن ذلك في الغالب في غير الجمعة، إنما هو في موضوع الجمعة الإطالة تكون بقدر الحاجة وبالقدر النسبي الذي لا يحصل معه الإضرار والسآمة على الناس. وأما إطالة الصلاة فهي لأن يطمئن فيها فيؤديها كاملة الأركان والشرائط والواجبات، ويأتي فيها بما يتيسر من المستحبات ويخشع فيها، ولا يلزم من ذلك أن تكون مساوية للخطبة أو أطول من الخطبة. نعم.
رجل يملك سلة من صندوق التنمية العقارية وقد نوى بها التجارة بعد أن فرغ من عمارتها، ومضى عليها الآن سنتان ولم تبع بعد، فهل يجوز له أن يحول نيته عن التجارة ويؤجرها وتسقط الزكاة لما مضى، علما بأنه لا يقدر على دفع زكاة هذا المبلغ تقريبا؟
إذا حول نيته لهدف مباح وليس فرارا من الزكاة فلا مانع وليس عليه فيها، والزكاة إنما تكون في الأجرة. أما إذا كان أما الحيلة فهو معروف في أي شيء فإنها لا تغير حكما شرعيا.
إنسان حال الحول على عروض تجارته في شهر جمادى الثانية فأراد إخراج زكاته في شهر رمضان المبارك، فهل يجوز ذلك؟ أراد يعني محل ميعاد دفع الزكاة في جمادى فأخر دفع الزكاة إلى رمضان.
تأخير الزكاة لا يجوز إلا لحاجة، إذا كان تأخيرها لهدف شرعي بأمر شرعي فلا مانع، أما تأخيرها من أجل أن يخرجها في رمضان فهذا لا يصح. وليست المسألة في الصدقة وفي إخراج الزكاة وفي الإحسان للفقراء والمساكين والمعوزين وغير ذلك من طرق الخير، ليست المسألة متوقفة على وقت لفضله، ولو كان ذلك ليلة القدر، إنما هو متوقف على وجود المحتاج وعلى وجود المصرف. قال الله سبحانه وتعالى: أو طعام في يوم ذي مسغبة، ولم يقل في رمضان أو في يوم كذا أو في يوم كذا. إذا تصدق العبد على محتاج ووافقت صدقته حاجة وفقرا كان ذلك هو الأفضل من أن يتصدق في أي وقت آخر.
هل تلحق الأشياء النفيسة مثل الماس بالذهب والحرير في التحريم على الرجال؟
لا أدري.
إذا انتدب أحد الموظفين إلى مسافة تقصر فيها الصلاة لمدة أسبوع أو أسبوعين، أي أنه يعلم بالتقريب المدة التي سيقضيها في البلد المنتدب إليها، فهل يجوز له القصر؟ وهل هناك فترة إذا مكثها أو عرف أنه سيمكثها كان عليه أن يصليها كالمقيم؟
إذا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة من قضية الشيخ عبد الرحمن حماد عن عمر عن عقيدة أهل السنة والجماعة، هي محاضرة بحق مفيدة وموافقة لما هو معروف عن أهل السنة والجماعة، ويعرف أن الناس افترقوا كثيرا وتنوعت بهم الطرق، وحاد كثير من الناس عن الطريق السوي، فوفق الله أهل السنة والجماعة وهم الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان للأخذ بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما دل عليه كتاب الله العزيز ومما جاء في السنة الصحيحة. هدى الله أولئك الأخيار وهم الصحابة ومن سلك سبيلهم للأخذ بالحق والسير عليه والدعوة إليه، وهذا هو قول أهل السنة. يقول أهل السنة الجماعة هم هؤلاء، هم الصحابة أبو النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان من التابعين وأتباع التابعين وإن لكن هدى بعدهم إلى أصلنا هذا، من سار على طريقه فهو منهم، كان الله وإياكم منهم. وقد أجاد قدر الشيخ عبد الرحمن وأفاد من هذه العقيدة العظيمة، فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته ونفعنا وإياكم جميعا بما سمعنا وعلينا وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا وفهما. ونريد أن هذه العقيدة يجب على كل مسلم أن يعرفها وأن يفهمها، لأن كثيرا من الجهلة وكثيرا من المنحرفين وكثيرا من أعداء الإسلام يلبسون على الناس في عقائدهم ويتكلمون فيها بجهل وبغير علم وبقصد سيء للتضليل والتشبيه والتلبيس وقصد انحراف الناس عن الهدى. فإذا كان المسلم على بينة وعلى بصيرة في العقيدة الصالحة استطاع أن يحذر شر هؤلاء وأن يبتعد عما يطلبون من الشر ويدخل إليه من الباطل بما أعطاه الله من الهدى والبصيرة. ونصح النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلامات السعادة والخير أن يفقه العبد في دين الله ويتبصر في أمر الله، هذه علامة أن الله أراد به خيرا. أما الإعراض والجهل والغفلة وعدم العناية بأمر الدين هذه علامة ظاهرة على أن الله ما أراد بعبد خيرا. وينبغي المؤمن أن يحذر هذا الخلق وخلق الإعراض ورضا بالجهل، وأن يتعلم ويتفقه ويحضر حلقات العلم ويسأل عما أشكل عليه، وهذه العقيدة بحمد الله ميسرة لأنها في كتاب الله الذي تقرأه أيها المسلم دائما. هذه العقيدة في كتاب الله عز وجل، القرآن العظيم الذي هو كتاب الله فيه الهدى والنور، وهو ميسر بين يديك تستطيع قراءته ليلا ونهارا في جميع الأوقات. فبين الله فيه سبحانه وتعالى العقيدة الصحيحة، بين فيه ما يجب له من الحقوق، وبين أسماءه وصفاته، وبين أمر الآخرة والجنة والنار، وبين صفات الأخيار وصفات الأشرار، وبين صفات المؤمنين وصفات الكافرين، بين أعمال أهل الجنة وأعمال أهل النار. فأنت إذا تدبرت كتاب ربك عرفت منه العقيدة الصحيحة. قال الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. قال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ثم نصح بالسنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ميسر ومدون موجود في أهل العلم. ففي إمكان طالب العلم في إمكان المسلم الله به الحق أن يسأل عن كل ما أشكل عليه، وأن يكون على بينة وعلى بصيرة، ولا سيما عند سماع ما قد يشكل عليه وعند دعوته إلى ما قد يشكل عليه. بإمكانه أن يسأل أهل العلم ويتبصر حتى يعلم الحق بدليله، وحتى يسأل من شبهات المشبهين وتضليل الضالين. والله جل وعلا قال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ومن اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والمتبعون للصحابة بإحسان هم المرضي عنه وهم أهل الجنة، يعني الله وإياكم منهم. واتباعهم يكون بالعلم والعمل، اتباعهم يكون بالعلم النافع والتفقه في الدين، ويكون بالعمل، بالعمل بما كانوا عليه من طاعات وترك ما حذروا منه من البدع والخرافات والمحرمات، والسير في الطريق السوي الذي ساروا عليه واستقاموا عليه هو صراط الله المستقيم. ومن ذلك ما سمعتم من توحيد الله بالعبادة وتخصيصه بالعبادة، وأن الواجب أن يخص سبحانه وتعالى بالعبادة دون كل ما سواه. وأن انحرف كثير من الناس وينتسبوا للإسلام ويزعمون أنهم مسلمون ومع ذلك انحرفوا عن الطريق السوي في طاعة الله وعباده، وصاروا يعبدون من القبور وأهل القبور ويستغيثون بهم ويلزمون لهم ويطلبونهم مدد المدد المدد يا فلان يا فلان، وربما طافوا بقبورهم. وهذا من أقبح الشرك بالله عز وجل. فإن الله سبحانه وتعالى قال: فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قال: ادعوني أستجب لكم. هو سبحانه الذي يدعى ويرجى، أما الأموات والأشجار والأحجار والأصنام فلا، هذا دين الجاهلية دين المشركين. أما دين أهل التوحيد دين أهل الإسلام هو توحيد الله وإخلاصه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن معناها لا معبود حق إلا الله. وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين، مع الإيمان بأن الله هو الخالق الرازق مدبر الأمور مصرف الأشياء بيده كل شيء والعالم كل شيء والقدر كل شيء، بيده الضر والنفع والعطاء والمنع، هو وتضرأ إليه وتسأله حاجاته سبحانه وتعالى وتستقيم على شريعته وتحذر ما خالفها. من ذلك ما سمعتم من العناية بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته وأن أسماءه كلها حسنى وأن صفاته كلها علا وأنه موصوف بها عن وجه الله جل وعلا بغير تحريف ولا تعطيل ولا تكفير ولا تمثيل ولا زيادة ولا نقصان. بل المؤمن يمر آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت ولا يتأول ولا يحرف ولا يزيد ولا ينقص ولا يكيف ولا يعطل، بل يؤمن بأن الله جل موصوف بأسمائه وصفاته على وجه الله سبحانه وتعالى. فكما أن ذاته سبحانه حق لا تكتشف الذوات فهكذا صفاته كلها حق ولا كل صفات المخلوقين. فهو سبحانه موصوف بصفات الكمال منزه عن جميع صفات النقص والعيب، فهو مصطنع العرش استواء يليق بجلاله وعظمته لا يشابه خلق استوائهم. فاستواءه العرش ليس من جنس استواء المخلوقين على دوابهم على سياراتهم وعلى طائراتهم وعلى سطوحهم، لا استواء يليق بالله لا يشابه خلق في سمة الله جل وعلا كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا احد. فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. فيقال الاستواء معلوم وهو الارتفاع والعلو وكيف مجهول لا نعلم كيفيه هذا الصفه ولكن نعلم انه سبحانه فوق العرش وانه عالي فوق جميع خلقه وانه العلي الاعلى ليس فوقه شيء بل هو العالي فوق جميع خلقه سبحانه وتعالى ينعى من اعلى سبحانه وتعالى. وهكذا موصوف بانه الرحمن وبانه الرحيم وبانه السميع وبانه البصير وبانه يغضب ويرضى ويعز ويذل ويعطي ويمنع الى غير ذلك. موصوف بانه جل بان له يدين جل وعلا ولدين له جل وعلا يسمع ويبصر له اصابع له كلها تليق بالله لا يشابه الحق سبحانه وتعالى. اخبر عن نفسه بانه سبحانه وتعالى له يدان قال جل وعلا بل يداه وسطتان وقال سبحانه ما منعك ان تسجد لما خلقت يديك. وقال والسماوات وطيات جميله ونظر جميع الاطيار وقال السماوات وطيات جميله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى لا تضرها نفقه سحاء الليل والنهار. وقال ان جهنم لا تزال يلقى فيها ويتقل هل من مزيد حتى يضع الجبار فيها ريله فينزل بعضها الى الله تقول قطع قطع. سبحانه وتعالى لا يشابه الخلق في شيء من صفاته جل وعلا. وهكذا في الايمان والمعاصي والطاعات اهل السنه والجماعه لهم طريق لهم صراط مستقيم ليس كطريق اهل البدع من الخوارج والمرتجله وغيرهم. فاهل السنه والجماعه انه فيه ان الايمان يزيد وينقص، الايمان بالله ورسوله يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. واصل ايماننا شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. واركان الاسلام الى خمسه هي معلومه لديكم الشهادتان الصلاه والزكاه والصيام والحج. واركان ايماننا سته الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وقدر خيره وشره وسمعتم ما في هذا من الفائده والعلم. هذه اصول اهل السنه والجماعه عليها ساروا وعليها استقاموا. فاهل البدع غيروا وبدلوا على انواع وعلى اقسام، لكن اهل السنه والجماعه ثابتون على الحق يؤمن بالله ورسوله ويصدقون بما جاء عن الله وعن رسوله ويقولون ايماننا يزيد وينقص بالصلاه والصيام والحج والجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر يقوى ايمان العبد ويتضاعف ويزيد ويكثر. واذا عصى بسرقه او عقوق او قطيعه رحم او في المسلم نقص ايمانه وضعف ايمانه إيمان. لكن لا يكون كافر مثل الشجره، شجرة إذا قطع منها غصن أو غصنين ما تزول لكن تكون شجرة ناقصة. فإذا قطع أساسها وانكث أساسها ذهب. هكذا الإيمان هو أساس وله أصول وله فروع. فإذا قطع من الفروع بعض الأشياء لا يزول بل يبقى معه أصل الإيمان كما تبقى أصل الشجرة يبقى أصل الشجرة. فأهل السنة والجماعة يقولون الإيمان يزيد وينقص. أن الاستقامة على طاعة الله والمحافظة على دين الله يقوى الإيمان ويزداد ويكمل. وبتعاطي العبد بعض المعاصي التي لا تكتمل كسب الخمر كالزنا كالعقوق كشهادة الزور كالدعاوى الباطلة والأيمان الكاذبة وأشبه ذلك، هذه كلها نقص
كلها نقص في الغصون والفروع، كلها تضعف الإمام تضعف الدين، ولكن لا يكون كافرا. بعضها البدع يقولون متى سرق كفر، متى زنى كفر، متى شرب الخمر كفر. ما عندهم فرق من الأصول والفروع، ولا عندهم فرق من الزيادة والنقصان كالخوارج. هذا باطل. وهكذا المعتزلة من جنسهم يقولون متى فعل هذه الكبائر خرج من الإسلام وصار مخلدا في النار يوم القيامة، وإن تورعوا عن تكفيره لكنه مع المكفرين في النار. أما أهل السنة والجماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان فيقولون لا، يقولون الإيمان يزيد وينقص ما دام أصله موجود، ما خالف الأصل فإن الفروع إذا أخل منها بشيء لا يكفر ما لم يستحله، فإذا زنى هو يعلم أن الزنا حرام، يكون ناقص الإيمان ضعيف الإيمان مسحقا لعقوبة الله وللحد في الدنيا والعلاء في الآخرة لما تعالى لا. كذلك إذا شرب الخمر ويعلم أنه حرام وأنه عاصي فهو عاصي وإيمانه ناقص ويسحق الحد في الدنيا والعلاء في الآخرة، لكن لا يكون كافرا من مثل اليهود والنصارى والمشركين لا، إلا إذا استحل. إذا قال أن المسلم حلال والزنا حلال صار كافرا كفرا أكبر وارتد عن الإسلام نعوذ بالله، كالكفار من اليهود والنصارى وغيرهم بل أشد فأشد وأكثر لأن الردة فوق ذلك. هذه الأشياء التي سمعتم وضحت لكم الأصول العظيمة والمهمات العظيمة ينبغي أن تكون على البال. ومن أهم أصول السنة والجماعة محبة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والترضي عنهم وكف عما تجرى بينهم، فإن الرافضة يسبون الصحابة، يسبون أبي بكر وعمر، يسبون جهل الصحابة ويلعنونهم، وهذا من أعظم البلاء والعياذ بالله، وهذا من جهلهم وضلالهم وانحرافهم عن الهدى نسأل الله العافية. ويدعون أنهم ظلموا عليا وأن خلاف لعلي وأن الصحابة ظلموه وتعذر عليه وأخذوا خلافا منه فكفرهم بهذا ووثقوا بعضهم بهذا، والرافضة ضالون مضلون، قد خالفوا الطريق وخالفوا ما عليه أهل السنة والجماعة وخالفوا النصوص، والصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول ولم يتعدوا على علي ولا غيره، بل أقروا الحق في نصابه وساروا على الطريق السوي الذي وجهه إليه نبيه عليه الصلاة والسلام، فبايع المسلمون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذه مراتبهم، هذه مراتب فضلهم وخلافتهم على هذا التقديم، أول الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي في فضل وخلاف، ثم بقية عشر رسول الله المجنة إلى آخره. فالحاصل أن أهل السنة والجماعة يقولون إن الصحابة هم العدول وهم خير هذه الأمة، هم أفضلها بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، ثم يليهم السابعون لهم بإحسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم لم يلونهم ثم لم يلونهم، ويخالفون عليه الرافضة وغير الرافضة من سوء الظن بالصحابة وسبهم والفدية عليهم وتكفير كثير منهم إلى غير ذلك. فأهل السنة والجماعة يترضون عن الصحابة ويحبونهم جميعا ويعلمون أنهم خير القرون وأنهم العدالة وأن حملة الإسلام وحملة القرآن وحملة الأحاديث، ويكفون عما سيرى بينهم من القتال والفتن، ويقولون أن هذه الفتنة التي جرت بينهم كل ذلك عن الجهاد وعن طلب الحق، فهو في ذلك بين أجرين وأجر، المجتهد المصيب له أجران منهم ومن غيرهم، والمجتهد الذي لم يصيب له أجر واحد وخطأه مغفور فهم مجتهدون طالبوا الحق، أو وقع بينهم لقد وقع عن الجهاد وعن حسن قصد، فهم رضي الله عنهم خير الأمة وخير القرون، وإن جرى ما جرى فيجب حمل ذلك على خير المحامل وعلى أحسن المحامل والترضي عنهم، ثم لهم الأعمال الصالحة والجهاد والخير الكثير والعلم والعمل ما يكون سببا لتكفير سيئاتهم وحط أخطائهم. ومن ذلك ما جرى بين علي ومعاوية من القتال بين أهل الشام والعراق، علي في أهل العراق ومعاوية في أهل الشام عن اجتهاد في أسباب مقتل عثمان، صارت الفتنة عن اجتهاد، فأهل السنة والجماعة يترضون عن الجميع عن معاوية ومن معه وعن علي ومن معه، ويقولون إن الواجب كف عن مساويهم وعما جرى بينهم، والإمام اعتقاد لأنهم مجتهدون، من أصاب له أجران ما أخطأ فله أجر، والله يغفر الجميع ويرضى عن الجميع. هذه أشياء سمعتموها والتنبيه عليها مهم ليكون مؤمن على بصيرة وعلى حق. ومن ذلك أن من أصول السنة والجماعة عدم الخروج على الأئمة على السلطان على الدولة لا يجوز الخروج عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل على السلاح فليس منا، من حمل على السلاح فليس منا. ولما قال الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لما قالهم انه يلي عليكم امراء وحراسات على اوقاتها ويستعينون عليكم بعض الحقوق، قال الرسول: افلا نقاتلهم؟ لا. قال: لا، ادوا اليه حقهم وسالوا الله الذي له. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام: لا حتى تروا كفرا بواحا عندكم من الله به برهان. نسأل الله من جميع الهداية والتوفيق والمزيد من العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله أن يضاعف لأخينا الشيخ عبد الرحمن محمد لله الأجر ويثيبه على كلمته القيمة، وأن ينفعنا جميعا بما علمنا وسمعنا، إنه سميع قريب.
اللهم آمين. شكرا لسماحة الشيخ وجزاه الله عنا خير الجزاء. وجاء دور الأسئلة ولا بأس أن نعرض ما يتصل بالموضوع. نرجو إعطائنا فكرة عن النصيرية، وهل هم والشيعة يعدون خارجين عن العقارجي عن عقيدة الإسلامية الصحيحة؟
النصيرية طائفة من الباطنية، طائفة من الرافضة الباطنية الذي يؤلهون عليا الباطل ويجعلونه إلها، هذا هو المعروف عنهم. وكتب عنهم في خلال من تبيه رسالة صغيرة صدحه فيها وبين عقائدهم الباطلة، وأنهم من جملة الرافضة الباطنية الذين يرون في علي فلسوا على الإسلام وإن تظاهروا بالإسلام. والناس من جملة الرافضة الباطنية الذين يؤلهون عليا ويرون أنه إله صلى الله عليه وسلم، ولا يرون بالإسلام ولا يجمع بالإسلام الذي عليه المسلمون. وهكذا الرافضة العتية الجعفرية التي المعروفة الآن في إيران، قال لهم الرافضة، قال لهم الاثنى عشرية، وقال لهم الإمامية، لهم أصول خبيثة يرون أن أئمتهم يعلمون الغيب وأنهم معصومون ويدعون من دون الله ويستغاث بهم وينذرونهم إلى غير ذلك. فأصول الرافضة الباطنية وجماعتهم وفرقهم كلها أصول خبيثة، كلها أصول مخالفة لشرع الله عز وجل. نسأل الله العافية والسلامة.
أخ يسأل فأرجو أن تجعلوا ندوة كاملة في مذهب الفرق الضالة من أجل أن تبتنب فرقهم.
هذا طيب إن شاء الله.
نرجو بيان تفسير قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حضر كل شيء علما.
على ظاهرها آية. الله جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ثم يرى مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء. فالسماوات السبع كما بينه الله في كتابه العظيم وجاءت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والرسول لما أرجى به إلى السماء جاوزها، فتحت له السماوات السبع، مر على الأولى وفيها آدم عليه الصلاة والسلام، مر على الثانية وفيها عيسى ويحيى، مر على الثالثة فيها يوسف، وعلى الرابعة فيها إدريس، مر على الرابعة فيها هارون، وعلى السادسة فيها موسى، مر على السادسة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم جاوز السماء السابعة إلى موضع يسمع في سريف الأقلام، وصل إلى سيرة المنتهى عليه الصلاة والسلام، وسمع كلام الرب عز وجل، وأوحى الله إليه الصلوات الخمس وفرضها عليه سبحانه وتعالى كانت 50، فلم يطلب من ربه التخفيف حتى جعل 5 سبحانه وتعالى منه وإحسانا جل وعلا. فالسماوات سبع لها أبواب ولها خزنة ولها حرس، وفيها من شاء الله من الملائكة والخزائن التي لا يعلمها إلا سبحانه وتعالى. والأرض كذلك أو سبع أراضين واحدة بعد واحدة، اختلف العلماء فيها من سبع أراضين هل هي متصلة أو بينهما فضاء. سبع أراضين واحدة تحت واحدة، واحدة تحت واحدة، هل بينهما فضاء أو كل واحدة متصلة بالأخرى لكن بينهما فارق وحادث مميز هذه من هذا؟ الله أعلم. هذا يحتاج إلى علم، وليس عندنا علم بهذا، لأن ليس هناك من سرق هذه الأراضي حتى يعرف فواصلها، سبحانه الذي يعلمها سبحانه وتعالى. سبع أراضين والله رحم الله ينزل فيها وأمره على في سكانها ومن فيها، كما ينزل على من في السماوات أمره سبحانه وتعالى، ويفاز الأمر بين السماوات وبين الأرض على من في الأرض من بني آدم المكلفين ويزن، ويتنزل الأمر على من في السماوات بأمره سبحانه، وعلى من في الأرض أراضين السبع يتنزل أمر الله عليهم على من في هذه الأرض السبع رحمك الله مما يشاء من خلقه سبحانه وتعالى.
الشيخ عبد العزيز، بالمناسبة في مدرس يوجد الآن
نعم
في الحرس الوطني، درس الطلاب وذكر وهو متخصص للجغرافيا ولكن كله في يدرس التوحيد وذكر السماوات انها سبع والجبال والارض انها ارض واحده.
يا غلط هذا غلط.
وكلمونا الطلاب وذهبت اليوم قابلته وقابلته واعطيته هذه الايه الاخيره من سوره الطلاب وحديث موسى حينما قال علمني ادعوك دعاء قال ان الارض السبع وعملهم غيري الى اخر الحديث. فالظاهر انه تراجع هذا المدرس انه تراجع وان شاء الله انه لكن للمناسبه
لا تراجع الا خبرون عنه شوف
ان شاء الله انه تراجع.
لا يستطيع ان يخالف نص القران والسنه الا واحد مكابر لا يقول الله ولا باليوم الاخر. فالمكابر ليس له دواء الا قتل. المكابر ليس له دواء الا القتل. نعم.
ثبت في السنة أن اسم ملك الموت عزرائيل كما ذكر الشيخ عند تعداد أسماء بعض الملائكة.
لا أنا في هذا كان ثابتا اسم ملك الموت إنما هو مشهور مشهور من أهل العلم جاء في بعض الآثار أنه اسمه عزرائيل لكن لا أعلم في حديثا صحيحا كان اسمه عزرائيل إنما جاء في آثار ضعيفة لا تقوم بها حجة إنما هو مشهور يسمى عزرائيل. نعم.
أرى فيما يراه النائم أنه يمشي عريانا بدون ملابس مع الناس وما تفسر ذلك؟
هذه رؤيا قبيحه لا ينبغي ذكرها.
ايوه
عريان. النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الصالحه من الله والحلم من الشيطان. فاذا راى احدهم ما يكره فليتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما راى ثلاث مرات ثم ينقلب على جنبه الاخر ثم لا تضره ولا يقدر بها احدا. فالذي يرى انه عريان او يرى انه يضرب او يقتل او ما اشبه ذلك أو يرى أن وجهه أسود أو يرى أن وجهه أسود أو يرى أنها مزقت ثيابه أو ما أشبه ذلك مرأة مكروهة يعلم أنها من الشيطان. إذا استيقظ يقول يدخل على يساره ثلاث مرات يقول أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت ثلاث مرات ثم ينقلب على جنبه الآخر ولا يخبر به أحد فإنها لا تضر. وقد جاء في السنة ما يدل على أن العري نقصه في الدين والكسوة كماله في الدين. ينبغي لمن رأى أنه عريان أن يحاسب نفسه وينظر في أمره ولعل عنده معاصي وسيئات فليبادر بالتوبة فليبادر بالرجوع إلى الله عز وجل. وبكل حال فالرؤيا المكروهة من الشيطان فليحذر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الناس وعليه قبص منهم من يسحب قميصه ومنهم قبصهم مرتفعة. فسئل عن هذا قال أولها بالدين ورأى على عمر قميص يجره فأوله بالدين بكمال الدين. المقصود أن سبوغ الملابس ووفاء الملابس علامة خير وكون الملابس قصيرة في النوم أو عريان في النوم علامة قبيحة ولا يمنع أن يكون هذا من الشيطان. إذا كان يعلم من نفسه الخير وعن المستقيم فالحمد لله فيعلم أنه من الشيطان وأن الشيطان يريد أن يؤذيه ويحزنه فلا يلتفت إليه ولا يخبر بهذه الرؤيا أحدا ولم يتعيس هذه ثلاث مرات ولم يتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات ثم يقرا على جنبه الاخر. وان كان يعلم من نفسه انه مقصر في امر الله ما يصلي او ما يزكي او ما يصوم او يشرب الخمر او يتعاطى امرا محرما فليبادر بالتوبه فان هذا هو العري. نقص الدين وجود المعاصي هذا هو العري هذا هو النقص الملابس. فان الدين لباس قال الله جل وعلا ولباس التقوى ذلك خير. فالدين لباس عظيم واعظم اللباس واكبر اللباس اعظم من لباس الدنيا والاخره.
هل يستطيع الله أن يخلق مخلوقا مشابها له في كل شيء؟ هذا سؤال أحد الأخوة.
هذا سؤال باطل. لا لله مثيل ولا نظير سبحانه وتعالى جل وعلا. وإذا كان مخلوق ما يصير مثل الله المخلوق ما يصير مثل الخالق.
فضيلة الشيخ بعض البرازيل إذا قال رمضان لا يصلي التراويح وإنما يقرأ القراءة بالمسافة الليل
والتسحب التراويح يعني مستحبة صلوها هذا حسن سنة وإن لو صلى التراويح فلا سأل المسجد لأنها نافلة
مو فريضة. تأخذون في
أجبلة
لا يستطيعون.
ما في ناس ما في مو فريضة. التراويح سنة نافلة.
لا يصلوا العشاء ويقرأوا القرآن على حزب حزب
دوار. إذا قرأوا أو ناموا لا شيء عليهم.
لا يقرأ القرآن.
إذا ذكر الإنسان نجاسة في ثوبه وبعد دخوله في الصلاة ولكنه لا يعرف موقع تلك النجاسة فماذا يفعل؟
إذا كان يعلم أن ثوبه نجاسة هذا الذي عليه بعدما دخل الصلاة فإن كان عليه ما يكفي عنه يخلعه في الحال يصلي ما عليه من سراويل وخميل مثلا أو مقطع ثاني تحته. وإذا كان لا ما عنده لها ثوب يقطع الصلاة ويروح يخلع الثوب هذا ويلبس ثوب نظيف سليم أو يغسل كما عند الله ويغسله ثم يصلي به بعد ذلك. وإن كان ما ذكر بعد الصلاة ما انتبه إلا بعد الصلاة صلاته صحيحة. صلى في ثوبه نجاسة ولكن لم ينتبه إلا بعد الصلاة بعدما سلم صلاته صحيحة، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى ذات يوم وعليه نعلاء، فجاءه جبرائيل وذكر له أن فيها قدرا فخلعه ما ثم أتم الصلاة ولم يعد أول الصلاة عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أنك إذا جهل النجاة في توبة فلم يدري إلا بعد الصلاة فإنه لا يعيد، صلاته صحيحة، صلاته صحيحة على الراجح. أما إن دروا في الصلاة إن استطاع يخلع في الفطرة فيه ينطرها في نعله في رجليه ينطرها، أو في ثوب عالي تحته ثوب يخلع يصلي في الثوب تحته النظيف. أما إذا كان ما عليه إلا ثوب فيه نجاسة فإنه يقطع الصلاة ويذهب حتى يلبس لباسا طاهرا أو يغسل هذا الثوب ثم يصلي ولو وحده إذا فاتت الجماعة.
إذا انتدب أحد المواقف
لكن هذا غير ما إذا صلى وهو يحسن طاهر في المتوضع، هذا يعيد على كل حال يصلى مع الناس أو إمام، ولكن لما صلى درى أنه على وضوء يحسن على وضوء ثم درى أنه على وضوء أو على جنابه هذا يعيد الصلاة يتوضا أو يغتسل ويعيد الصلاة ما يعيد هذا عند جميع أهل العلم وانتبه أن قد الصلاة أن صلى وهو على وضوء فيعيد الصلاة بخلاف الذي صلى في ثوب النجاسة هذا أسهل. وصلى في ثوب نجاسة وفي سروال نجاسة ولم يعلم إلا بعد السلام هذا الصحيح لا يعيد، لأن وجود النجاسة في الثوب أسهل من عدم الطهارة من الوضوء والغسل.
إذا انتدب أحد الموظفين إلى مسافة قصر أو مسافة تقصر فيها الصلاة لمدة أسبوع أو أسبوعين، أي أنه يعلم بالتقريب المدة التي سيبقاها في البلد المنتدب إليها، فهل يجوز له القصر؟ وهل هناك فترة إذا مكثها أو عرف أنه سيمكثها؟
إذا عرف أنه سيمكث أكثر أربعة أيام أتم عند الجمهور عند أكثر العلماء، إذا عرف أنه سيقيم أكثر أربعة أيام أتم عند أكثر أهل العلم، وقال بعض أهل العلم إذا كانت المدة 15 يوم، قال بعضهم 19 يوما، وقال بعض 20 يوما، إذا قال هذه المدة قصر، وإذا علم أنه يقيم أكثر منها أتم 4. وبكل حال إذا كان يعني أنه يقيم أكثر من 4 أيام فلا حرج له الإتمام حتى يسلم من التبعة. أما إذا ما يدري يقيم 4 أو 3 أو 5 أو 6 أو 10 ما عنده ضبط هذا يصلي قصر، يصلي اثنتين اثنتين ولا بأس عليه لأنه سهل، ولا يدري متى تنتهي مدته، مثل قتال الأعداء أو جاي خصومة ما يدري متى تنتهي أو حاجة يطلبها من الإنسان ما يدري متى تنتهي، هذا ليس له إقامة معلومة، هذا يرفع مستقبل. لكن إذا كان وحده ما يصلي وحده، صلي مع الناس مثل مرضى، صلي مع جماعة ولا يصلي وحده مثل مرضى. أما إذا كان أخويا وأصحاب وساهلين معه فهو مخيرون، إن شاء صلى وحده ثنتين ثنتين قصرا، وإن شاء صلى مع الناس وجماعة وأتموها 4.
متى ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أي شهر وفي أي سنة؟
ولد عام الفيل في ربيع الأول عليه الصلاة والسلام، عام الفيل، عام هجم الحبشة على مكة بالفيل، هذا ذاك العام، ولد في يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام في ربيع الأول، وعاش 40 سنة ثم وفي يلي جاءه الله من الله جل وعلا بعدما أتم 40 عليه الصلاة والسلام.
ما هي مقدار كفارة اليمين وما هو مذهب أهل نجد؟
كفارة اليمين معروفة وليس لأهل مذهب يخالف الناس، مذهب نجد بالغالب مذهب الحنابلة، الحنابلة معروف مذهب معروف من الحنابلة، إمامه أحمد بن حنبل رحمه الله، ولكن علماء نجد إذا عرفوا أن القول في مذهب أحمد رأى مرجوح أخذوا بالدليل وقدموا ما يقتضي الدليل تقديمه في مسائل الخلاف، ومسافرة اليمين فيها خلاف بينها الله جل في كتابه العظيم، وأنها إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه كفارة اليمين عند أهل العلم بالنص، فإن عجز عن هذه الثلاث صام 3 أيام هذه كفارة اليمين. أولا يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يحرر رقبة يعتبر رقبة، هذه مخيرة خلاها مخيرة، إن نعتق أجزة وإن كسى أجزة وإن أطعم أجزة وخير من الثلاث أعظمها العتق من أعلاها، فإن لم يعتق وكساهم على كسوة كسوة على قميص قميص أو على جانب ورداء 10 كفى، وإن أطعمهم عشاهم أو غداهم أو أعطاهم على نصف صاع تمر أو رز من قتل بلد نصف صاع من قتل بلد وإن قال كيلو ونصف أجزة ذلك، فإن عجز بأن صار فقير ما عنده شيء يصوم 3 أيام متتابعة كما قرأ ذلك بعض الصحابة ابن مسعود في 3 أيام متتابعة. نعم.
ما معنى الغلو في الدين؟
الغلو في الدين الزيادة، يقول غلت القدر إذا زادت بسبب النار تحتها، الغلو معناها الزيادة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والغلو في الدين فإنما كما كان قبلكم الغلو في الدين. والله يقول سبحانه لا تغلو في دينكم ولا تزيدوا, يعني لا يزيد على ما شرع الله. مثل محبة الأنبياء حق, محبة الصالحين حق, إذا زاد في هذا حتى يدعوهم مع الله, حتى يدعوهم مع الله, حتى يستغيث بهم, حتى ينظر, هذا غلو, هذا غلو. نحبهم ونطيع الله جل وعلا بالطاعة التي أمرنا بها ونسعى نهجهم, لكن لا نزيد حتى نعودهم مع الله. لا, نحب الأنبياء ونحب الصالحين, لكن لا نزيد لا نغلو حتى نجعلهم آلهة مع الله. لا, ولكن نتبع الرسل, رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنقاذ ما جاءوا به من دون غلو, من دون زيادة, لأن العبادة حق الله وحده سبحانه وتعالى. كذلك من دون غلو في قبورهم, لا نبني عليها المساجد ولا نحط عليها القباب ولا ندعو أهلها نطلب مدد, هذا غلو. ولكن نقبرهم كما قبر المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده في أرض من الأرض, ولا نرفع قبورهم ولا نبني عليها, هذا هو الحق الشرع. فإذا زاد على هذا صار غلو, والغلو صار يكون بدعة وصار يكون شرك أكبر. الغلو بعض الأحيان يكون بدعة, مثل بناء القبور والمساجد عليها والإقلاب عليها, هذه بدعة. ودعاه من دون الله والاستغاثة بهم ونرجوها هذا شرك, نسأل الله العافية. نعم.
ما حكم صوم نصف شعبان وما رأيكم في صلاة التسابيح؟
شعبان يستحب صومه أكثر أو كله, فالنبي يصومه كله وربما أفطر منه قليلا عليه الصلاة والسلام. إذا صام شعبان أو صام النصف الأخير أو النصف الأول لا بأس, كله واسع. لكن بعد النصف إذا كان ما صام أولا لا يصوم بعد النصف. النبي قال إذا انتصر شعبان فلا تصوم ولا يصوم آخرة, لأن هذا يخشى منه الزيادة في رمضان والغلو. ولكن إذا صام أكثره فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو صامه كله فلا بأس. أما التسابيح فلم تثبت صلاة التسبيح, ما ثبت عليه الصلاة والسلام.
هل صام
الخميس والجمعة؟
سنة.
سنة من أراد يصوم الخميس والجمعة والاثنين لك, أو يصوم البيض ثلاث عشر والرابع عشر لا بأس, كل هذا طيب.
ينهى عن صيام الجمعة
لما لا صام أحدها, لا بد صوم معها قبلها سنة ولا حاجة.
الحديث إذا صلى رجل بالقوم وفيهم هذا آخر سؤال. الحديث إذا صلى رجل بالقوم وفيهم من هو أفضل منه فإنهم لا يزالون في الشفاعة, هل هذا صحيح؟
يروى عن النبي ولا نعلم صحته, معروف أنه ضعيف ليس بصحيح. ويجب أن يتقدم المفهوم المصلحة على الأفضل في المصلحة, إذا كان عنده علم بالقضاء ومحكم الصلاة يتقدم, ولا الشيطان يكون أفضل الناس, لكن الأفضل يكون أقرأ, الأفضل يكون أقرأ.
لا آخر الأخ بيسأل عن الماضي, يعني هل هو محرم مثل الذهب بالفضة؟